قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، تكلمنا الحمد لله تعالى في الدرس السابق عن غزوة الفتح وفتح مكة، وكانت في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، واليوم نتكلم عن غزوة حنين مع قبيلة هوازن، وكانت يعني في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة. جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر وجشم من بني سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وناسا من بني عمرو بن عاص بن عوف بن عامر، وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك، ثم صار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار مع الأموال والنساء والأبناء، ما أخرجوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم يعني من أجل أن يحفزهم هذا ويدفعهم إلى القتال. الله عز وجل ألقى في قلوبهم ذلك حتى يجعل يعني ذلك غنيمة للمسلمين، ولأن فتح مكة ما كانش في غنائم، يعني لما فتحوا مكة لم تقسم يعني مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة، فالله عز وجل جعل يعني غزوة هوازن يعني بعد فتح مكة حتى يغنم المسلمين يعني من هذه الغنائم. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن أبي حضرد الأسلمي فقال: اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم. فدخل فمكث فيهم يوما أو يومين، ثم أقبل فأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد؟ فقال عمر: كذب ابن أبي حضرد. وقلنا كذب بمعنى أخطأ. فقال ابن أبي حضرد: كذبتني، فربما كذبت من هو خير مني. فقال عمر: يا رسول الله، ألا تسمع ما يقول ابن أبي حضرد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعا وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبا يا محمد؟ صلى الله عليه وسلم قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرا. قال ابن إسحاق: وحدثني ابن شهاب الزهري عن سنان أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي أن الحارث بن مالك قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية. قال: فسرنا معه إلى حنين. قال: وكانت كفار قريش ومن سواهم العرب لهم شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط، يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما. قال: فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة، سدرة يعني شجرة. قال: فتنادينا من جنبات الوادي: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنها السنن لتركبن سننا أو سنن من كان قبلكم. قال القرطبي: قولوا إذ أعجبتكم كثرتكم، قيل كانوا 12,000، وقيل 11,500، أن كان الصحابة فتح مكة 10,000 وانضم لهم 2,000 من مسلمة الفتح، وقيل 16,000. فقال بعضهم: لن نغلب اليوم عن قلة. طبعا هوازن لم يبلغ هذا الرقم، ولكن هذا يدل على أن الصحابة كانوا ينتصرون وعددهم أقل من المشركين بكثير، فكانوا يوم بدر يعني 318 أو 17، وكان عدد الكفار يعني 1,000، وانتصر المسلمون، فكانوا في هذه الغزوة 12,000 أو أكثر. فقال بعض مسلمة الفتح: لن نهزم اليوم من قلة، فوخلوا إلى هذه الكلمة. فكان ما ذكرنا من الهزيمة في الابتداء: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وخرج يعني بعض الصحابة حسر يعني دون دروع استخفافا بهؤلاء القوم، وكانت هوازن رماة كمنوا لهم في الجبال وأمطروهم بوابل من نبل، ففروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهم يفرون يقبل عليهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يقول: فكان النصر والظفر المسلمين ببركة سيد المرسلين، فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الغلبة إنما تكون بنصر الله لا بالكثرة، وقد قال الله تعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. روى مسلم عن كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث، الاثنين من مسلمة، يعني هو كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم يعني وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الجيش الفاتح في ذي الحليفة يقاتل أهل المدينة، وعاد مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة ثانية إلى مكة. وأبو سفيان بن الحارث اللي هو فارس يعني شاعر قريش ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عبد المطلب، كان يهجو المسلمين، ولكن الله عز وجل هداه وشارك في غزوة حنين. فلزم العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلم نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاتة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة، اللي هم اللي بيعوا بيعة الرضوان يعني في الحديبية يعني سنة 6 من الهجرة. فقال عباس، وكان رجلا صيطا يعني عاد الصوت، فقال بأعلى صوته: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فلما سمعوا يعني صوت العباس يقول: أين أصحاب السمرة الذين بيعوا على الموت بالحديبية؟ فانحازوا وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا الكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج، قبيلة أو بطن من خزرج من الأنصار. فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلتي كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، كما تقول يعني سخن الفرن يعني اشتد القتال ووصل إلى الذروة. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا رب محمد صلى الله عليه وسلم. فأوصل الله عز وجل هذه الرمية يعني إلى أعينهم. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وروي كذلك عن ابن إسحاق قال: جاء رجل البراء فقال: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أحفاء من الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن يعني بدون دروع، وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد. يقول: الرشق اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة، كأنهم يعني أمطروهم بالسهام يعني دفعة واحدة، كأنها رجل من جراد يعني كأنها قطعة من جراد، وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها قطعة منه. فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا واستنصر وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون أقرب الناس العدو. قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، فتفرقت يعني هوازن، منهم من ذهب إلى الطائف ومعهم مالك بن عوف اللي هو أميرهم، وعسكر بعضهم بأوطاس، وتوجه بعضهم نحو نخلة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري اللي هو عم أبي موسى الأشعري، فأدرك من الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال، فرمي بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري وهو ابن أخيه، فقتلهم حتى فتح الله عليه، فهزمه الله وقتل قاتل أبي عامر. عن أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى عن أبي قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقى دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فقال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر. قال: فرمي أبو عامر في ركبته، رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال: إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني. قال أبو موسى: فقصدت له، أبو موسى الأشعري قال: فقصدت له فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكفى، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، فقال: يا ابن أخي انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك أبو عامر استغفر لي. قال: واستعملني أبو عامر على الناس، ومكث يسيرا ثم إنه مات. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه وفي بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال الحصير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال: قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم رفع إليه، ثم قال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت: ولي يا رسول الله، فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، لو أبو موسى الأشعري، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو وردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. قال ابن القيم رحمه الله: وكان السبي 6000 رأس، والإبل 24,000، والغنم أكثر من 40,000 شاة، 4,000 أقية فضة. فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدموا عليه مسلمين بضع 10 ليلة. يعني صلى الله عليه وسلم يعني ما قسم الغنائم، لأن الغنائم تملك بالقسم، وحاصر الطائف كما يأتي في الدرس المقبل، ورجع من الطائف فأتت هوازن يعني مسلمين، يعني قسم الغنائم بعد الرجوع من الطائف. فلما أسلموا طلبوا السبي والأموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، يعني إما السبي لما نساء الأطفال، وإما الأموال، فاختاروا السبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب يعني قلوب الصحابة، لأنهم ملكوا الغنائم والسبي يعني بالخصمة، وقال بأن إخوانكم قد أتوا يعني مسلمين، يعني فخيرهم بين السبي وبين الأموال، فاختاروا السبي، فطيبوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، لهم حديث عهد بالإسلام. فأعطى أبا سفيان بن حرب 40 أقية ومئة من الإبل، فقال: ابن يزيد، فقال: أعطوه 40 أقية ومئة من الإبل، فقال: ابن معاوية، فقال: أعطوه 100 من الإبل، ثم سأله 100 أخرى فأعطاه. وأعطى النصر بن حارث بن كلدة 100 من الإبل، وأعطى علاء بن حارثة الثقفي 50، وأعطى العباس بن ورداس 40، فقال في ذلك شعرا فكمل له 100. ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضها على الناس، فكانت سهامهم لكل رجل 40 من الإبل و40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 بعيرا و20 و100 شاة، لأن الفارس له 3 أضعاف الراجل الذي قطع رجلين، 2 للفرس و1 للمقاتل، فأخذ الواحد منهم 12 بعير و120 شاة. والراجل قد يعني 40 شاة ويعني 4 من الإبل. وعن أنس بن مالك قال قال ناس من الأنصار حين أفاء الله عز وجل على رسوله ما أفاء من أموال هوازن فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا المئة من الإبل فقام يغفر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعوا في قبة من أدم من جلد يعني ولم يدع معهم غيرهم فلما اجتمعوا قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا لأنهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يظلم أنه وجد المصلحة أن يتألف يعني قلوب أهل الدنيا وحديث عهد بالإسلام بالأموال أما الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فوكلهم إلى الإيمان وإلى ثواب الله عز وجل. قالوا أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديث عهد الكفر أتألفهم أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قال أنس فلم يصبروا ثم أتت هوازن المسلمين وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وسبيهم فخيرهم فاختاروا النساء والذرية. عن عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم يعني تأخر في قسمة الغنائم حتى يأتوا يعني قبل أن تقسم فيردها عليهم. وكان أنظره رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف يعني حصل الطائف أولا ثم عاد فقسم الغنائم ثم أتوا بعد ذلك مسلمين. فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإن اختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن أخوانكم قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لندري من أذي منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. عرفاء هم يعني الكبراء أو الأمراء. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. فوائد الأثار الإيمانية. قال ابن القيم رحمه الله فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنت هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. كان الله عز وجل قد وعد رسوله وصادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا ودنت له العرب بأسرها. فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح لأنهم كما قلنا ما غنموا شيئا في فتح مكة فأراد الله جل أن يغنمهم. فقد حرك الله سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقذف في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده. فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه وبردت الغنائم لأهلها وجدت فيها سهام الله ورسوله قيل لا حجر لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذرريكم. فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين. فقيل إن من شكر إسلامكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفيها أن الله سبحانه وتعالى جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم أن كما هو ظاهر أن كان في 2000 شاركوا في هذه الغزوة من مسلمة الفتح فأول مرة يغنمون شيئا ويفرحون بالإسلام وما يأتي به من خير وغنائم، ففرحوا بما نالوا من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم وإن كان عين جبرهم. أنهم لما فتحت مكة ينعنوا وهؤلاء كأنهم انكسروا بالفتح ودخلوا في الإسلام فغنموا وانتصروا على هوازن، فكان هذا كالجبر لهم. وفيه أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين، لأن صفوان بن أمية لم يكن مسلما في هذا الوقت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعار منه السلاح، منها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العارية الضمان، فقال بل عارية مضمونة. فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية؟ يعني الواحد استعار مثلا سيارة أو استعار يعني شيء من أحد، فهو الراجح أنه عليه الضمان لأنه الذي استعارها، سواء كان أهمل أو لم يهمل فهو ضامن، لو تلفت في يدي فهو يضمن. ولكن لو واحد وضع عند واحد أمانة مثلا مال أو شيء من ذلك وهو حافظ عليه وبذل وجعله في حفظ، ولكن تلف المال أو سرق أو حدث حريق فذهب المال دون إهمال يعني منه، فلا يضمن بالنسبة للأمانة أو الوديعة. أما العارية اللي هو استعارها بنفسه فهو يضمنها على كل حال سواء فرط أو لم يفرط. يقول فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية ووصف لها بوصف شرع الله فيها، أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء. وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل الراية، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه، يعني في مصلحة يعني كسر العدو. ومنها ما ضاف هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة، ومن ثباته صلى الله عليه وسلم وقد تولى عنه الناس. ومنها إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منهم، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته. فيها تنزل الملائكة القتال حتى رأه العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين. ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إن الإمام غنم ولكن المال في يد الإمام، ولكن لو قسمه فيعني يملكونها بهذه القسمة. وفي هذه الغزوة كذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، سلبه يعني ما معه من سلاح مثلا أو من مال أو من عتاد. وقال في غزوة أخرى قبلها فاختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط، إن لابد الإمام يقول ذلك أو إنه بشرع مستمر، أي واحد يقتل واحد له سلبه يعني ما معه، على قولين هما روايتان عن أحمد. وقال القاسمي رحمه الله في تفسير الآيات ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، قال بعضهم دلت الآية على أنه يجب الانقطاع إلى الله تعالى والاتكال عليه، ودل ما وقع في القصة على جواز ما ورد حسنه من جواز التأليف وملاطفة المؤمنين والرمي بالحصى حالة الحرب والأصوات التي يرهب يعني بها. قول يوم حنين قيل منصوب بمضمر معطوف على نصركم، أي نصركم في مواطن كثيرة، ويوم حنين أي نصركم أيضا يوم حنين، مع أنكم أعجبتكم كثرتكم، ولكن هم ذاقوا مرارة الهزيمة أولا ثم نصرهم الله عز وجل. قال الشهاب فيكون عطف يوم حنين على منوال وملائكته وجبريل، جبريل من الملائكة، هذا من عطف الإيه الخاصة العام، كأنه قيل نصركم الله في أوقات كثيرة وفي وقت إعجابكم بكثرتكم. ثلاثة يظهر في تقسيم غنائم هوازن وإعطاء المؤلفة الذين هم حديث عهد بالإسلام ولم يغنوا غناء المهاجرين والأنصار وحرمان الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم حقرت الدنيا، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف بها أهل الطمع فيها والرغبة في أعراضها ووكل سادات المهاجرين والأنصار إلى ما في قلوبهم من الإيمان وإلى ثواب الرحمن، فاختار لكل قوم ما هو أليق بحالهم ورغباتهم، وقد خفيت هذه الحكمة على بعض الأنصار فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلاها لهم اطمأنوا لقسمهم ونصيبهم وفرحوا بحظهم، وكفاهم حظا وشرفا وسعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود معهم إلى المدينة ويترك بلده وبلد أجداده وأهله وعشيرته. أما المؤلفة قلوبهم فقد أثر فيهم هذا العطاء حتى قال صفوان بن أمية: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. قال الدكتور أكرم العمري في الأحكام المستنبطة من غزوة حنين: نزول الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، في يوم أوطاس لبيان حكم المسبيات المتزوجات. يعني واحدة وقعت في الأسر وهي أصلا متزوجة، فوقعها في الأسر يعني هذا فرقة بينها وبين زوجها، فإذا وقعت في سهم أحد من المسلمين فيجوز له أن يطأها بعد أن تستبرئ بإيه بحيضة، بعد أن تحيض وتطفر، لأن الإيه تختلط المياه في الأرحام، مش هتحيض وتطفر ثلاث مرات ولكن مرة واحدة، فحدثت الفرقة بينها وبين زوجها بالأسر ثم يستبرئها بحيضة، فإذا طهرت منها فيجوز له يعني أن يطأها. يقول: وقد فرق السبي بينهن وبين أزواجهن، فأوضحت الآية جواز وطئهن إذا انقضت عدتهن، لأن الفرقة تقع بينهن وبين أزواجهن الكفار بالسبي، وتنقض العدة بالوضع للحامل وبالحيض لغير الحامل، وكانت حامل تضع الحمل لأن لا تسقي بمائك زرع غيرك، فعدتها وضع الحمل، أو إن كانت يعني حائل أو تحيض عكس الحامل فتستبرأ بحيضة تحيض وتطهر ثم يطأها يعني من وقعت في سهمين. بنقف عند غزوة الطائف. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.